أجدد التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء، ضيفنا الكريم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سليمان عجلان العجلان، المحامي والداعي الإسلامي الكبير. لك التحية شيخنا.
حياك الله وبيك، أهلا وسهلا بك والمشاهدين.
أهلا بك مشاهدينا الكرام. كنا في سلسلة مع ضيفنا الكريم تناولناها الأربعاء الماضي عن عقائد الشيعة، اليوم نتكلم عن محور من أهم المحاور التي توضح يعني مدى الهوة والفجوة والخلاف التي بين الشيعة وبين المسلمين. فكما تعودنا في حلقاتنا على شاشة صفا أن نقول شيعة ومسلمين، لا نقول شيعة وسنة، فالمسلمون والشيعة حتى يعرف الناس أنهم ليسوا من المسلمين. دكتور، عايز أبدأ عن مصادر التلقي لدى القوم. لو تحدثنا عن في هذه السلسلة يعني عن مصادر التلقي لنؤصل، هل هم من المسلمين؟ هل هم يأخذون مصادر التلقي ومصادر الوحي والنقل التي نعتبرها واعتبرتها الأمة 2 مليار أم لا؟
تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي يهمني أن أتكلم أن أستفتح به هذه الحلقة حتى لا يقال بأن هذا عداء بين الشيعة والسنة. بين الشيعة والسنة الأصل فيه ليس هناك عداء، ولكن هناك المشكلة هي العقيدة التي يدغدغون فيها مشاعر المسلمين، وخاصة عوام المسلمين، وكذلك أيضا عوام الشيعة. هذه العقيدة التي يسمونها بعقيدة بالعقيدة الإسلامية، ويرونهم أنهم هم المسلمون حقا، وأنهم الذين سينصرون الإسلام وسينصرون المسلمين، وأن راية الإسلام لن ترفع إلا عن طريق هؤلاء الشيعة،
وهم الفرقة الناجية،
وأنهم الفرقة الناجية، وأن ما سواهم فإنهم مرتدون وفي النار وغير، يعني مدام أنهم كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنني أنا وأنت يا سيد محمد أن كفار منتهين وخارج ملة الإسلام، وأيضا من قتل سنيا فإنه مأجور ويدخل الجنة وما أشبه ذلك، إلى الأمور اللي أنت تعرفها. فحديثنا عن الشيعة ليس كرها لأفراد الشيعة، وإن كان ليس بيننا وبينهم مودة يعني شرعية، لكن ليس بيننا وبينهم عداء شخصي، يعني يقال لا أنتم تعادونهم عداء شخصيا وما أشبه ذلك، لا.
المسألة عقدية،
المسألة عقدية، مسألة دين. نحن نريد في حديثنا هذا، في هذه الحلقة وما يأتي بعدها من حلقات وما مضى من حلقات، نريد أن نحذر أبناء السنة من هذه العقيدة. لا نقول عقيدة فاسدة، لأن الفاسد أصله جيد ولكنه فسد، وإنما نقول هذه العقيدة المكذوبة
الباطلة
التي لا تمت للإسلام ولا المسلمين بأي صلة كانت. نريد أن نحذر أبناءنا من هذه العقيدة، وكذلك نسعى لإنقاذ عوام الشيعة من هذه العقيدة الباطلة، العقيدة المكذوبة، العقيدة التي ليس بينها وبين دين الله جل وعلا أي رابط. ولذلك فإن أئمة آل البيت كلهم يتبرؤون، وجميع الأئمة الذين يتكلمون عنهم الشيعة يقولون هم أئمتنا، جميع الأئمة يتبرؤون من هذه العقيدة باطلة، يتبرؤون من عقيدة الشيعة. ولعلنا بإذن الله جل وعلا نفرد لبراءة أهل البيت والأئمة، نفرد لبراءتهم من هذه العقيدة حلقة مستقلة كاملة بإذن الله جل وعلا.
طيب، نأخذ أول مصدر، يعني خلينا بقى في المصادر نفسها. المفروض أن القرآن دستور السماء، يعني كلام الله، محفوظ موحى به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الذي حدد دين الإسلام وأخبر وأنبع عن الديانات السابقة والرسل وكل ما يحدث في الكون، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. هل الشيعة يعتبرون هذا المصدر هو أهم مصدر للتلقي في دين الإسلام، أو ما يسمونه مذهب أهل البيت عندهم؟
نعم. نحن المسلمون يؤمنون بكتاب الله جل وعلا، وأن كل ما بين دفتي هذا المصحف الذي بين أيدينا هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وكل حرف من هذا المصحف كله من كلام الله جل وعلا، لا زيادة ولا نقصان. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له
لحافظون. ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير،
ولا تبديل ولا تقديم ولا
تواترت الأمة عليه بشكله وتصحيفه وقراءته
تماما. ولذلك ذهبت أنا إلى السودان مرارا عديدة، وكان من ضمن زياراتي للسودان أنني زرت مطبعة مصحف أفريقيا. هناك مطبعة اسمها مصحف أفريقيا، ما اللي تعرفها دكتور سيد محمد ولا؟ هذه المطبعة مطبعة قائمة ما شاء الله جميلة ورائعة. فالمهم أنا كنت أنا ومدير هذا المصحف، هذا المطبعة، هذه المطبعة كنت أنا ومديرها نتجول في أرجاء هذه المطبعة، فوجدت أن هناك كثير من المصاحف قد وضعت على جنب ووضع في بين طياتها أو بين صفحاتها أوراق صفراء، بعض المصاحف في ورقة وبعضها اثنين ثلاثة أربعة هكذا. فسألتنا المدير، قلت له ولماذا هذه المصاحف قد نحيت جانبا ووضعت هذه الأوراق؟ قال هذه فيها سقط، هذه فيها سقط.
سبحان الله، شوف الحفظ بقى.
نعم، قلت له هل يمكن أن تطلعني على هذا السقط؟ تصور يا أستاذ محمد، وتصور أيها المشاهد الكريم، شاهدت سقطا واحدا بأنه ليس في الآية كسرة،
الله،
حركة
إعرابية،
يعني لا تمثل شيء، ليس فيه كسرة. قلت له وهل هذه ستؤثر تجعلكم تنزعون ورقة كاملة وتعدين؟ قال نعم، لا يمكن يخرج، والله لو كان ينقصه شدة أو كسرة أو ضمة أو كذا لا يمكن يخرج أبدا إلا هو تام كاملا. ولذلك حينما أتى ذلك الرجل الذي دعي للإسلام فلم يسلم، وبعد فترة من الزمن أتى وأسلم، فقيل له ولماذا كنت ترفض الإسلام والآن أصبحت مسلما؟ قال أخذت نسخة من الإنجيل وأخذت نسخة من التوراة وأخذت نسخة من القرآن، فحرفت في الإنجيل فدفعته إلى أهله فأخذه واستقبله، ولم يكن عندهم أي معارضة،
ما حدش أخذ باله
نهائيا. حرفت في التوراة وكذلك دفعته وما في أحد أخذ باله نهائيا. يقول وحرفت في القرآن فأتيت به للكتاتيب الوراقين، أي ليس عندهم علم،
أي بالضبط، ليس يعني حفاظ فقط
عوام يعتبرون. يقول فتصفحوه، تصفحوا المصحف هذا فرموه في وجهي، هذا المصحف لا نقبله منك أبدا لأن فيه تحريف وإن كان قليلا. يقول فرأيت أن اليهود والنصارى كلهم استقبلوا كتبهم المحرفة لم يعيدوها لي، وأما المسلمون فأعادوها لي لمجرد تحريف بسيط. يقول فآمنت بأن هذا الكتاب هو الكتاب الحق، وهو الكتاب الذي لا يمكن أن يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأسلمت وأصبحت مسلما.
وتصديقا لكلامك دكتور، يعني حتى ربنا ما كلم عن الكتب السماوية السابقة قال لك والأحبار والرهبان بما استحفظوا من كتاب،
من كتاب يعني
ربنا استحفظ أحبار ورهبان اليهود والنصارى،
لكن
القرآن عليه إن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. هذا أمر، الأمر آخر حتى الدليل على الحفظ، عشان بس الشيعة ياخدوا بالهم ويركزوا، أكبر عالم إمام الحرم الدكتور سليمان، وأنت تقرأ في المسجد يعني في صلواتك الخمس أخطأت في القراءة، طفل صغير حافظ يردك فتعود إلى ما قال.
نعم،
شوف إمام الحرم هو بيقرأ، وتلاقي من ضمن من هم خلفه طفل صغير 7 سنوات 6 سنوات صبي ما محصلش، فأخطأ إمام الحرم يرده يعيد القراءة الصحيحة التي نبأه عليها الطفل، أليس هذا من عوامل الحفظ؟
هذا من عوامل الحفظ ومن معجزات كتاب الله جل وعلا، من دلائل المعجزات على كتاب الله جل وعلا.
يبقى يقول له أنت طفل، أنت لا ترد علي ولا يمتشيها ولا مثلا إيه يمشي في القراءة الخطأ، لا أبدا. سبحان الله،
أتيت في يعني هذه طرفة جميلة ورائعة. أتيت يوم من الأيام من مكة المكرمة، وكان معي أحد الأخوة من أساتذة الجامعات ويحفظ القرآن كاملا وكأنه يحفظ اسمه. المهم أتينا، وأول ما دخلنا ذهبنا وصلينا المغرب والعشاء في صلاة العشاء مع في مسجد الملك خالد الذي كان يصلي به الكلباني، وكان ذاك في تلك الأيام كان فيها الكلباني، فصلى وقرأ في سورة مريم. يقول الأستاذ الذي كان معي، يقول أقسم بالله العظيم أنني كأنني أول مرة أسمع هذه السورة وأنا أحفظ القرآن عن ظهر قلب. دليل هذا على أن هذا القرآن دائما لا يخلق أبدا، ودائما فيه طراوة وفيه حلاوة. فهذا من فضل الله جل وعلا. نعود لهذا المصدر الذي
أهل الشيعة يعتبرونه من مصادر التلقي عندهم.
نعم، كل ما ذكرته سابقا إنما هو إرهاصات لأهمية كتاب الله جل وعلا، وأنه هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو دستور الحياة في العبادة وفي المعاملة وفي كل شيء. هل الشيعة الآن يعتبرون هذا الكتاب مصدر من مصادر التلقي عندهم ولا لا؟
معلش دكتور، تخيل هذا الكتاب الوحيد الذي لم يترجم في قراءته لكن ترجم بمعانيه، يعني الذي يتحدث الإنجليزية يقرأه في صلاته عربيا، الذي يتحدث التركية، الذي يتحدث الفرنسية، يعني أي لغة في العالم، الأردية، الفارسية، أيا كانت لغته هو يقرأ القرآن في صلاته بالعربية. هذا من عمل الحفظ، لأن لو ترجم ممكن يقول لك أصل الكلمة دي تعني في الإنجليزية الأربع معاني دول، ده أصل الكلمة دي في الفرنسية. وصل لك الفكرة اللي بعده؟
نعم، وهذا من معجزاته. قبل يمكن حوالي 4 أيام أو 5 أيام كنت فتحت مقطع وكان قارئ يقرأ، فسألته أهلي هل تعرفون هذا القارئ؟ طبعا ما شافوهم وجه القارئ، هل تعرفون هذا القارئ؟ قالوا والله ما نعرفه لكن شكله مصري، هكذا قالوا لكن شكله مصري. قلت هذا القارئ الذي يقرأ بهذه اللغة العربية الفصحى إنما هو أردوغان، رجب طيب أردوغان، لا يعرف العربية
خالص،
لا يعرف العربية،
سبحان الله.
ومع ذلك يقرأ قراءة وكأنه يقول هذا قارئ مصري.
دي من عوامل الحفظ،
من عوامل
عشان يبقى هو بالتواتر زي مكان زي ما تصحب بشكله بعلاماته بحركاته بوقفاته الجائزة واللازم وغير ذلك.
نعم، ولذلك نعود نحن هنا ونقول بأن هذا القرآن كتاب الله جل وعلا من المعروف عند الشيعة ومن المتواتر عند الشيعة، والذي الآن هو في له مصنفات، بأن هذا القرآن أصلا هو محرف عند الشيعة، يرون أنه محرف ويرون أنه ناقص، ويرون أن القرآن الحقيقي ليس هو الذي بين أيدينا وإنما هو مع المهدي في سردعبه، وأما القرآن الذي بين أيدينا وإنما هو جزء من كتاب الله وليس هو كتاب الله جل وعلا. هذا هو رأيهم، وألفوا في ذلك مصنفات وتكلم فيه كثير من علمائهم، تكلموا في مسألة تحريف القرآن. إذن هم لا يرون أن كتاب الله جل وعلا حجة حتى يعملون به ويتعبدون الله جل وعلا به ويرون أنه مصدر التلقي، إذن لا يمكن أن يرجعون إليه ولا يمكن أن يقبلون من هذا الكتاب الذي ليس حجة عندهم وهو محرف عندهم، لذلك هم لا يعتبرونه مصدر من مصادر التلقي.
أهمية ما تقول، كان قاله الدكتور حسين المؤيد الأسبوع المنقضي معنا في مداخلة، كان مع الدكتور سعد البريك الخميس الماضي. الدكتور حسين المؤيد أو الشيخ حسين المؤيد ماذا قال؟ قال الذي أدخلني الإسلام رغم أني كنت حوزوي خريج الحوزة الشيعية،
كان آية ولا لا،
أنني لم أؤمن يوما من الأيام في حياتي أن القرآن محرف. يعني الفيصل ما بين الشيعي الذي يدخل الإسلام وبين الشيعي الذي يبقى على كفره هو إيمان هذا الرجل بأن هذا القرآن محرف. لو آمن أنه محرف يبقى خلاص اقتنع بالباقي، ان الامامة وشالوها المنافقين وحطوا مناقب الصحابة وشالوا اسماء اهل البيت والكلب الكلام ده. لكن اي شيعي يعتقد دينا وبينه وبين نفسه ان القرآن ليس محرف تأكد انه يوما ما سيدخل الاسلام.
هل تعرف السبب؟ قل اقول لك.
نعم،
السبب انه اذا الشيعي امن ايمانا كاملا بان هذا الكتاب غير محرف وكان هذا هو ايمانه، فانه حينما يقرأ هذا الكتاب الذي يؤمن بانه ليس محرف يجد كل ما في هذا الكتاب يرد على عقائد الشيعة، يرد عليها ردا صريحا. يعني لا تحتاج الى معلم ولا تحتاج الى شيخ ولا تحتاج الى قاضي، وإنما تقرأ هذا الكتاب فتجد كل ما في هذا الكتاب يرد على عقائد الشيعة. فيقول الشيعي كيف أنا إما أن أبقى على إيماني وأسلم حقيقة في هذا الكتاب، أو أنني أكفر بهذا الكتاب لأنني سأعتبره محرفا. فهذا هو السبب الذي يجعل من كان يؤمن بكتاب الله جل وعلا فإنه لن يزل بإذن الله جل وعلا ولن يستمر على ضلاله.
عشان كده هم عملوا حاجتين، قالوا له محرف ناقص، وقالوا له خلي بالك لا يفهم إلا بقيم، فبعدوه عن القرآن بطريقتين.
نعم.
طريقة انه هو قالوا ناقص، انسى الكلام ده مش بتاع ربنا، ده كتبوه المنافقين والكفار الصحابة. والامر الاخر حتى لو هو فكر يشوف ايه اللي كتبوه المنافقين قالوا لا لا ما تقربش منه، ده معانيه نزلت لآل البيت، ولا يفهمه ولا يسبر اغواره الا آل البيت، ولا يقرأه الا بقيم، ولا يفسر الا بقيم، وهكذا. فالطيب عيني مسكين الشيعي قدام المصحف وخايف يقرب منه.
نعم.
عشان حجة آل البيت. هستأذنك ناخد فيديو بيوضح أقوال هؤلاء الزنادقة بتحريف القرآن.
الآية هكذا قالت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق أنا بس أقول لك كلام، لو أرد أعلق أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية، لكن ابتدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندودوا للقرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، في طبيعي ما يصرف منهم هاي الكلمة يخلوها. صار ما صار.
كتاب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يذكر لنا 700 آية إما نازلة في شأن الإمام علي بن أبي طالب أو مؤولة بالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ويستدل بذلك من مصادر من غير أتباع مذهب أهل البيت. الكتاب في مجلده الإمام علي بن أبي طالب في القرآن الكريم راجع، ولا آية ذكرت اسم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بالصراحة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، الكلمة الأخيرة وأنهي المحاضرة، ورد في شأنها من الآيات التي نزلت في شأن فاطمة أو أولت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها حوالي 270 آية من القرآن الكريم. 270 آية من القرآن الكريم، هذا إما شأن نزولها في فاطمة سلام الله عليها أو مؤول بفاطمة.
العلم الذي يظهره الإمام لم يره أحد من الأولين والآخرين، ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب، هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود؟ قالوا لا عندنا قرآن. قال هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا قالوا لا تعالوا نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له يا أبا الحسن هات القرآن اللي عندك. قال لا
فضل الدكتور يعني
اولا شوف كم آية الآن ساقطة من القرآن الكريم،
هو قال لك 970 دلوقتي، 700 العالي و 270 لفاطمة، ما عرفش الرواية دي بيجوها منين اصلا
لفاطمة، كلها كذب كلها كذب. لكن شوف هذه الآيات وما ذكره الآن آخر شخص منه
عبد الحميد المهاجر،
ايه
بيقول لك قالوا له هاتوا عشان يخلص منه، قال لهم لا خلاص هو عندنا عند ابني او حفيدي زي بيقولوا المهدي ده.
نعم.
طب علي لما مسك الخلافة ده السؤال، ما طلعش القرآن ليه؟ ساب الأمة ضل ليه؟ هو ده السؤال اللي الشعب ما يقدرش يجاوب عليه.
طيب أنا النقطة الأولى أنا أقول لك الآن لو عندي ماء في البيت وعندي الأستاذ محمد صابر بعيد الشر عنه يكاد أن يموت عطشا.
نعم.
طيب سليمان أنت شو حطنا الماء عندك هنا علشان ما نحتاج إلى الماء نسقيه. طيب أنا بموت الآن. لا خلونا بنسقيه بعدين.
لا خليه فخر الزمان.
إيه. طيب الآن اللي يموت من 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 البشر من المسلمين.
من مسؤول عنه؟ عالي بقى مسؤول عنه.
من المسؤول عنه؟
آه.
طيب اللي مات ما عمل بكتاب الله جل وعلا.
اللي مات. الكتاب الصحيح.
الكتاب الصحيح.
آه.
الذي سيأخذونه ويرمون هذا المصحف ليبونه، ما يعني ما يريدون هذا المصحف أبدا. فأنا أقول ماذا من بذمة من هؤلاء الذين ماتوا ولم يتعبدوا الله جل وعلا بالكتاب الصحيح الذي يزعمونهم والعياذ بالله. هذا كله بذمة علي رضي الله عنه، وهم يزعمونهم هذا أنه علي السبب وهو اللي يحتفظ به علي رضي الله عنه. لكن نحن نقول لماذا أنتم تقولون أئمة آل البيت ما لم يفعلوه ولم يقولوه أبدا؟
نعم. طيب نرجع بقى لأقوالهم بقى في هذا المصدر، يعني هل في كتبهم يشير إلى ذلك أنه محرف وغير ذلك؟
أنا يمكن لو اكتفيت بالمقاطع اللي شفناها الآن
صدقت والله
لكانت كافية. لكن ما بعد ما كتبت أنا وجبت من أبو الله تعبان وانت تروح تخليه انت تقول خلاص سمعنا. فهؤلاء الآن علماؤهم الآن نسمع علماؤهم الآن الذين يعتبرون علماء معتبرين في زماننا معتبرين وينقلون عن الكتب الصحيحة عندهم والتي هي معتبرة عندهم أيضا يقولونها صراحة وأمام الناس ولا يستحون. يعني ولا يعني أنا لو أنا شيعي عاقل أبقول يا أخي من قدام هذا المهاجر بقول له يا أخي إذا كنت إذا كان فيه مصحف أعطونا المصحف لا تتركونا يعني هملا لا
ما أقول لك مع السرسداد مع المهدي
والسرداد متى
هاتوا يا عم يروح كامنئي الخنزير ده ولا الخنزير السيستاني يجيبوا ويريه الناس يصوروا مش هو مع المهدي مش عايزين نشوف المتخلف اللي هو شارب مخدرات بتاعكم ده المهدي ده روح هاتوا يا عم السيستاني وصوروا للناس على الانترنت وقول قرآن الشيعة هذا هو القرآن الذي أخفاه الإمام عليه من 1430 سنة
ممكن يضعون من عندهم يكتبون هذا قرآن نعم هذا قرآن
لكن لا قرآن ولا مهدي
نعم نأتي على أقوال الشيعة فيما يتعلق بهذه المسألة فانظر مثلا للكليني في الكافي وما هو الكافي كما ذكرت في حلقات سابقة بأن الكافي هو يعتبر من أصول كتب الشيعة مثل عندنا كتاب البخاري أو كتاب مسلم وما شابه ذلك ماذا يقول عنون الكتاب عنون الكافي بباب يقول إنه لم يجمع القرآن كله
إلا عليه
إلا الأئمة يقول إلا الأئمة وإنهم يعلمون علمه كله
هو ده اللي بيخوفوا بيه الناس
أي نعم
مساكين الشيعة
ثم يبدأون هؤلاء العوام يبدأون يسمعون ويأخذون من هؤلاء اللي يتكلمون ويقرؤون في هذه الكتب مثلا ويظنون أن هذا هو العلم الذي علموه من كتاب الله جل وعلا وهم يعذبون له كله كذب انظر أيضا لأصول الكافي روى هذا طبعا هذا في أصول الكافي اللي ذكرته قبل قليل 1228 انظر أيضا لما روى الكليني في الأصول من الكافي عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس يعني شوف نفي قاطع نفي نهائي يعني كل من أتاكم يقول فهو كاذب تماما يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأئمة من بعده طبعا أئمتهم هم
طبعا علي ماشي جمعه يعني الأئمة عملوا إيه يعني زودوا عليه مثلا يعني ولا إيه
ممكن يكون
يعني حتى الكلام هنا الحديث في فحوى نصه أو نقول روايته كذب يعني جمعوا الإمام علي والأئمة من بعده يعني كان في مثلا وحي بينزل مثلا خلص علي جمعوا بعد النبي ما ماتوا شكرا لو اكتفوا كده حتى الرواية بقى فيها كلام
كتب الشيعة كلها فيها كذب وفيها تناقض يعني بالصفحة الواحدة تجد التناقض لماذا التناقض هذا التناقض عند الشيعة كثير واقرأ كسر الصنم للبرقعي
نعم
التناقض الذي يحصل الآن عند الشيعة ما سبب
الحمد لله
يرحمك الله سبب التناقض عند الشيعة الكثير جدا أنهم لا يمشون على منهج موحد لا يمشون على منهج موحد يعني أنت الآن تريد أن تكتب مثلا عن أي أمر كان من أمور
الحمد لله
يرحمك الله أنت الآن تريد أن تكتب أي أمر من الأمور عن شرع الله جل وعلا فإنك ماذا سيكون مصدرك كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع إلى غير ذلك لو كتبت بعد 10 سنوات بنفس الموضوع ماذا سيكون
نفس المصادر يعني
نفس المصادر ونفس المضمون نعم قد يتغير يعني فهمك للآيات تقول لا أنا رجعت على هذا
الواقع هو الذي يغير هذا الفهم
أي لكن المضمون واحد المضمون
الأصل واحد
لماذا لأن مصدرك هو واحد وإنما هؤلاء ليس عندهم مصادر فهم مصادرهم عقولهم مصادرهم
العقل لا
اين مصادرهم عقولهم فحينما نقول نحن هنا يقول سمعت أبا جعفر يقول ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأئمة من بعده هذا القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب جمعه لماذا هل جمعه حتى يخفيه عن الناس
مثلا
فلا يعبدون الله
أم ليكون شرعا
المشكلة هذا اتهام لعلي بن أبي طالب يعني إن كنتم أنتم تحبون علي بن أبي طالب فلا تتهمونه بالباطل لا تتهمونه بالسوء
ده هم كده بيقولوا عليه إنه هو يدخل النار بهذا الاتهام لأن الذين يكتبونه في النار
نعم صحيح
مش ربنا ألا تبيننه للناس
نعم صحيح
يبقى علي عنده القرآن وبينوش ليه
ما بينه للناس
يبقى علي كده بفعل الشيعة رايح في جهنم
أنت حقيقة
يا الله
أنت الآن لو اشتريت جهاز صغير جهاز جوال هاتف هذا فإنك لا تستطيع أن تتعامل مع هذا الجوال إلا بما يسمى بالكتالوج الدليل.
نعم.
دليل هذا الجهاز أو خلاط عصير ممكن تصلحنا عصير.
دليل تشغيله.
أين؟ دليل تشغيل. طيب أنا أعبد الله كيف أعبد الله جل وعلا؟ علي بن أبي طالب هو الوحيد الذي جمع القرآن والأئمة من بعده.
وأخفى.
يعني هل علي بن أبي طالب ضد عبادة الله جل وعلا؟ كم سنة الآن مضى؟ مضى 1400 سنة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.
والأمة ضالة. ولا زال الشيعة نفسهم ضالين مضلين كفار خارجين عن ملة الإسلام.
بما فيهم الشيعة.
لأنهم ما بيعملوش بالمصحف الصحيح.
المصحف الصحيح مخفى.
تيجي تقول له دكتور يقول لك لا ما إحنا أمرنا الأئمة إن إحنا نعمل بالمصحف ده. طب لما نعمل بالمصحف ده يبقى إحنا الاثنين واحد بقى ورجعوا للي في المصحف ده. يقولك لا
حمل الاثنين واحد. هذه نقطة. النقطة الثانية لماذا التناقض ما دام أنتم تقولون هذا المصحف محرف وهذا المصحف
بتعملوا به ليه
وأنتم الآن المصحف تبي ترمونه فيما بعد فلماذا تعملون بهذا المصحف؟ فهذه مشكلة حينما نتهم علي بن أبي طالب بأنه هو الذي يخفي الإسلام. الإسلام ما هو؟ الإسلام هو هذا القرآن. هو القرآن الذي بين أيدينا. فإذا كان علي بن أبي طالب نفسه يخفي القرآن يخفي الدليل إلى عبادة الله جل وعلا فكيف نحن سنعبد الله سبحانه وتعالى؟ إذن نحن سنبقى في حياتنا من 1400 سنة وحتى أن يظهر هذا المهدي ونحن في تيه لا نعرف نعبد الله جل وعلا. إذن نحن نتهم الشيعة الآن يتهمون عليا بأنه هو الذي حجب الإسلام عن الأمة. فلا إسلام الآن حتى يظهر المهدي والعياذ بالله.
بما فيهم هم كفار أصلا.
بما فيهم هم
يعني كفروا لي أنتم كفار لسبب لأن إحنا القرآن بتاعنا وبتاعكم محرف وعلي أخفاه. إيش معنى ربنا هينجيكم أنتم بقى عشان بتعملوا بالقرآن تقية وإحنا مش هينجينا؟ هو ده منطق الأمور.
نعم صحيح. وهذا مدلول كل ما يقولون هم هذا مدلول
بالضبط.
أي نعم.
طيب عايز ادي المصدر الثاني اللي هو السنه. يعني على ذكر القران كمان والكليني لما رويت الروايه دي في اللي هو الفيديو اللي شفناه بتاع القزويني لما اضاف كلمه ال محمد على العالمين مرويه في الكليني برضو المجلد الاول. والكليني هنا عشان الشيء لما تقوله ده في الكليني يقول لك يا عم ده انت فاهم غلط. لا مزيل هذه الروايه بان الصحابه شالوا ال محمد من الايه قال والله هكذا نزلت. يعني حتى ما تركش فرصة الكليني للشيعي انه يبرر لي انا كمسلم ان هو ده ما يعنيش التحريف.
يعني احرجتني يا كليني
بالضبط.
إيه؟
يعني هو روى الرواية ان فيها قال محمد بس اتشالت واقسم في الحديث قال والله هكذا نزلت.
كما قال جل وكلمه ربه الذين كانوا ينكرون تكليم موسى لله جل وعلا. طيب وكلمه ربه مش تبي تسوي بهالآية هذه؟ هذه أحرجتهم تماما أحرجتهم وودوا لو استطاعوا أن يمسحوها من المصحف لفعلوا ذلك. الذين ينكرون تكريم موسى لله جل وعلا. فمثل هذه الذي فعل الآن الكليني كأن الشيعة يقول يا أنت يا كليني أحرجتنا
أخرستنا
أي أخرستنا وأحرجتنا مع خصومنا. أي نعم. فهذه مشكلة. نعم نعود للسنة
تفضل. يعني إذا كان ده رأيهم في القرآن يبقى المصدر التلقي الثاني إيه؟
يعني كأنك ستأخذ الجواب من ردنا في قضية القرآن بأنهم مدام أسقطوا القرآن وأنه ليس بحجة فتقول أنت مدام أسقطوا القرآن فالسنة ليست بحجة. يعني أنت تستعجل الأمور يا
تفضل.
حفظك الله. نعم نحن نقول بأن الآن المسلمون من يعني النواة في الإسلام هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله جل وعلا من أين أتانا؟ لا يمكن أن تستيقظ وتكبر من وتجد المصحف في جيبك. وإنما المصحف لم يأتنا إلا عن طريق من عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن التابعين من بعدهم وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. فهم الذين ينقلون لنا هذا المصحف ونحن في يومنا هذا الآن. نحن الآن نعمل ونطبع المصحف وننشر المصحف ننشر المصحف لنا في هذه الأيام وننشر المصحف لمن يأتي بعدنا
للأجيال
التي تأتي بعدنا. فتناقلنا المصحف وكذلك تناقلنا السنة. لكن نأتي هنا للسنة
يجوز من الوحي.
نعم السنة وحي. ولذلك الله جل وعلا ماذا يقول وما ينطق عن الهوى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
وما أتاكم الرسول فخذوه
وما
نهاكم
عنه
فانتهوا
ولذلك حينما أنت تريد أن تتكلم عن القرآن والسنة في آن واحد فإنك تقول الوحيين
نعم.
فإنك تقول الوحي
وحي السماء من قبل الأمين السماء، وحي السماء جبريل القرآن، ثم الوحي النبوي ما تلفظ وقاله وأقره وسكت عنه النبي.
نعم. ولذلك نحن نقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله جل وعلا، معصوم فيما يبلغ عن الله جل وعلا، ولا يمكن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى إلا بوحي،
إلا وحي وشريعة.
أي نعم، وحي وشريعة. نعم. فنقول نحن بأن هؤلاء الذين نقلوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من هم الذين نقلوها؟ نقلها أبو بكر، ونقلها عمر، ونقلها عثمان، ونقلها بقية الصحابة. نحن نعلم عن الشيعة بأنهم كفروا كل الصحابة إلا نفر قليل، وقد يكون سبعة أشخاص هم الذين لم يكفرونهم. هل السنة لم تأتنا إلا من مجرى هؤلاء الثلاثة، هؤلاء السبعة مثلا الذين لم يكفرونهم الشيعة؟ لا، إنما أتت من مجموع الصحابة، السنة كلها أتت من مجموع الصحابة. فنحن لما يأتينا كافر يقول كذا وكذا فإننا لا نصدقه لأنه كافر ونكفره. إذن الرافضة الآن، الشيعة الآن، لا يمكن يقبلون السنة، لأن الذي أتى بالسنة هو كفار. الذي أتى بالسنة هم كفار، هم الصحابة الذين كفروهم الشيعة، هم كفار. فلذلك نحن هنا يقول الشيعة بذلك نحن لا نقبل السنة، ولا يمكن نعتبر السنة مصدر من مصادرنا، ولا يمكن أن نتعبد الله جل وعلا بسب السنة التي أتتنا من طريق كافر والعياذ بالله،
مرتدي. وفي المقابل مثلا حديث الكساء.
نعم.
الذي قالوا أنه دليل دامغ على عصمة الأئمة، روته أمنا عائشة
رضي الله عنها
وهم يكفرونها.
نعم، رضي الله عنها. هم يأخذون ما يوافق هواهم، هم يأخذون
يعني خالي يكفروها ويطعنوا في أرض نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد أهل البيت وسيد ولد آدم. نعم. وفي الآخر يأخذوا بالحديث بتاعها اللي هو يعني حديث التطهير زي ما بيقولوا،
لأن هذه وافق هواهم. ولذلك يقولون العلماء، يقول المحدثون بأنه إذا كان في السند رجل مبتدع، إذا كان في السند رجل مبتدع، فإن الحديث الذي يعضد بدعته لا يقبل. الحديث الذي يعضد بدعته لا يقبل، فهم يأخذون ما يوافق الهوى، ما يوافق منهجهم يأخذونه فيعملون به. ولا أعتقد أنهم إذا رووا الحديث الذي روته عائشة يتكلمون عن عائشة أو يتحدثون عن عائشة بأنها من ضمن السنة. فالسنة النبوية عند الشيعة غير مقبولة، وليست من مصادر التلقي بتاتا. أسقطنا القرآن عند الشيعة وكذلك السنة. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الخوارج والمعتزلة والروافض لا يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلم أهل الحديث صحتها. فالمعتزلة يقولون هذا خبر أحد، وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم
كل.
جميل. الصحابة كفار،
اسقطوا السنة كلها،
ونقلهم لا نقبله أبدا. وانظر ماذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول وطائفة رابعة ردت أخبار الصحابة كلهم إلا ما كان، ردت أخبار الصحابة كل خبر من الصحابة
غير مقبول،
إلا ما كان من أخبار أهل البيت وشيعتهم خاصة، وهذا مذهب الرافضة، فلم يقبل هؤلاء قول أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم،
لم يقبلوهم.
عشان كده تلاقي الشيعة وإيران بيمولوا حتى الليبراليين.
نعم.
والعلمانيين والملاحدة يطعنوا في البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ده بالنسبة لهم قضية في منتهى الخطورة.
بالمناسبة بدأ عند كثرة الليبراليين، الشيعة من الحوثيين أرسلوا قبل يومين أو ثلاثة صاروخا إلى مكة المكرمة. إلى مكة المكرمة. أنا أقول المسلم لا يستحيل أن يرمي حجرا على مسجد، على مسجد صغير، يستحيل أن يرمي حجرا على مسجد صغير، فكيف بمن يرسل الصواريخ
على بيت الله،
على بيت الله الحرام. الله. طيب نأتي هنا يعني نعي هنا أن هؤلاء الشيعة كفار ليسوا بمسلمين. يعني مهما بلغ الخلاف بينك وبين دولة أخرى لا يمكن أن نتعرض لما
لا يجرؤ عليها الصليبيين.
لا يمكن. نعم، لا يمكن أن نتعرض لهذه الأشياء. فأنا أقول هنا الذي أقوله أنا اللي تكلمت عنهم الآن، الليبراليين أين هم من هذا الحدث؟ لماذا هم ساكتون؟
لا يقولون نحن مسلمين. وان احنا بس يعني عندنا حريه في الفكر وفي مش عارف ايه والبطيخ اللي بيقولوه ده
ما نرى لهم انكارا ولا والله ثم والله انه لا يسعى للاضرار في بلاد المسلمين في اي مكان الا هؤلاء الليبراليين.
طيب
نعود هنا
القران سنه اكمل
الروايه نريد ان نكمل هنا. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وليس للشيعة اسانيد بالرجال المعروفين مثل اسانيد اهل السنه حتى ننظر في اسنادها وعداله الرجال بل انما هي منقولات منقطعه عرف فيها كثره الكذب وكثره التناقض في النقل فهل يثق عاقل بذلك. هذا كلام شيخ الاسلام بانه كذب. سنأتي لكلام فيما بعد
يعني ده مهم الكلام ده دكتور انه هو شيخ الاسلام ابن تيميه قال يعني او افهم من كلام انه اسقطوا السنة الصحيحة اللي هي الوحي وفي المقابل لم يقدموا بديلا موثوق به.
نعم
قدموا خرافات وتناقضات وكذب
كله كذب.
يعني انت دلوقتي بتسقط وحي السماء الوحي الثاني
نعم
مصدر الثاني من التلقي للسنة الصحيحة التي تواترت عليها الامة
نعم
باسانيد ومتون صحيحة. ما هو البديل بعد الإسقاط؟ لا شيء خرافات.
وحتى لو جابوا بديل ما نبغى صحيح لو جابوا بديل نوعا ما سليم لا يمكن يكون يعني مساوي لكتاب الله جل وعلا أو لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نريد أن نأتي على مقطع أخير. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الرافضة لا خبر لها بالأسانيد والتمييز بين الثقات وغيرهم بل هم في ذلك من أشباه أهل الكتاب كل ما يجدونه في الكتب منقولا عن أسلافهم قبلوه بخلاف أهل السنة فإن لهم من الخبرة بالأسانيد ما يميزون به بين الصدق والكذب. والرافضة لا تعتني بحفظ القرآن الكريم الرافض لا تعتني ونحن نرى تخبطاتهم حينما يذكرون الآية نرى تخبطاتهم في كتاب الله جل وعلا لا تعتني بحفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه وتفاسيره وطلب الأدلة الدالة على معانيه ولا تعتني أيضا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمة ولا تعتني بآثار الصحابة والتابعين حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم وما تنازلوا فيه إلى الله ورسوله بل عمدتها آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيه صدق وكذب. فنقول نحن هنا بأن هؤلاء الرافضة وهؤلاء الشيعة عموما ليس الرافضة فقط هؤلاء الشيعة عموما لا أسانيدهم كلها مهترية لا قيمة لها بل إن أسانيدهم كلها كذب يعني ليس عندهم رجال صدق ليس عندهم رجال صدق.
هم اعتمدوا رواية حمار يعني في حمار روى عندهم
اي نعم
هل هذا يجوز يعني مش قال لك عن عفيرة عن ابيه عن جده الاكبر
اي نعم
انه كان في سفينة نوح
كلهم سلالة حمير
فوضع يده ده حديث والله
اي نعم
ومعتبر لديهم
نعم.
ووضع يده نوح على كفل الحمار فقال يعني ان سيخرج من ضئد هذا الحمار او من يعني هذا الحمار حمار يركبه سيد الاولين والاخرين اللي هو على محمد صلى الله عليه وسلم يعني اربع حمير. طب يعني الحمار بقى قد ايه 16 سنه مثلا 20 سنه 100 سنه 400 سنه من محمد ونوح كان
الحمار
كذب يعني
الحمار عندهم اصدق من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يماشيهم
ويجلسهم مثلا
اي نعم
والله صدقت
ايه
ملحوظه رائعه دكتور
اي نعم اذا كان الحمار
يعني اتصدقون الحمار وتكذبون من جاوروا وناسبوا وصاهروا ومن هم ابناء عمومه النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
ابو بكر ابن عم النبي
تزوج صلى الله عليه وسلم
علي عمر ابن عم النبي عثمان ابن عم النبي كلهم بيشاركوا مع النبي
وعثمان تزوج وعمر تزوج اي نعم اي نعم ومع ذلك يصدقون
الحمار حدث ولا حرج والله يا دكتور
الله.
طيب ناخذ يعني لم يتوافقوا معنا في مصدرين الاساسيين او الوحيين كما قلت القران والسنه النبويه فالاجماع ايضا من مصادر التلقي هل لهم
نعم بعض الشيعة يقولون بحجة الإجماع وإلا أن هذا غير صحيح يعني هم يذكرون الإجماع الشيعة يذكرون الإجماع ويحاولون قدر المستطاع أن يقولوا نعم نحن نعمل بإجماع طبعا عندنا حقيقة وهذه يعني لا نخفيها بأنهم إذا أسقطوا الكتاب والسنة من مصادر التلقي فالإجماع لا قيمة له إذا سقط الكتاب والسنة من مصدر التلقي فالإجماع لا قيمة له فهؤلاء الشيعة يقولون نحن نقبل الإجماع ولكن مشكلة الشيعة في قبولها للإجماع قالوا يجب أن يكون من ضمن الإجماع المهدي طيب النبي وين؟ احنا بنجمع الان
بالضبط هذا القضية.
اي نعم العلماء كلهم جالسين ينتظرون ويريدون ان يأتوا بالاجماع فيقولون لا الاجماع لابد ان يكون المهدي موجود حين نقبل الاجماع
عن طريق اهل البيت.
اي نعم
هو اذا يا دكتور يعني ما تريد التأصيل له انه هو لا يؤمن بالاجماع لسبب لان اجماع ايه وعندك معصوم
معصوم
هو ده
اي نعم
يعني هو عايز يقول كده عايز يقول لك انا عندي امام معصوم اهو المهدي تمام
نعم.
يبقى ما فيش حد اسمه اجماع اصلا لانه الشيء اصلا لا يؤمن بالاجماع
ولذلك هم لما اشترطوا هذا الشرط يعني اسقطوا الاجماع هم يقول نحن نقبل اجماع ولكن الشرط عندنا كذا هذه واحدة النقطة الثانية انهم اذا كان عندهم اجماع فاذا كان الاجماع يخالف رأي المهدي فالاجماع ساقط
ورأي المهدي لا بيمثله دجال لانه مش موجود اصلا
ما هو موجود اصلا هو اسطورة يعلقون عليها كل ما يريدون
ليقودوا هذه الحمير
نعم نعم
طب عايز اقوال من ده لان انا عندي خمس دقائق لنهاية الحلقة
حلقة خمس دقائق
هل لك ان تدعم ما تذكره من اقوال علماء السنة والشيعة
نعم نقول هنا نعم تحدث العلماء عن ذلك كثيرا تحدث العلماء عن مسألة الاجماع ومسألة كذبهم في الاجماع ومن هؤلاء الجويني حيث قال وقد يطلق بعضهم كون الاجماع حجة وهو في ذلك ملبس يعني يكذب يعني نعم. كما ذكرت قبل قليل فإن الحجة عنده في قول الإمام القائم صاحب الزمان يعني صاحب الزمن هو صاحب القول اللي ينسف تماما قضية الإجماع وهو منغمس في غمار الناس فإذا استقر الإجماع كان قوله من جملة الأقوال فهو الحجة والمستمسك به يعني إذا دخل قول المهدي صاحب الزمان إذا دخل قول المهدي في هذا الإجماع فإنه يعتبر وإذا لم يدخل فليس بمعتبر إذا كان صاحبكم المهدي في سردابه مختفي كل هذه السن متى سيكون عندنا إجماع
يا دكتور 30 حلقة في مناظرة باثنين شيعة رمضان الماضي وإن لهم هاتونا أي حديث قالوا المهدي يبقى أي إجماع تتكلم عنه يعني المهدي لا أثر له ولم يترك حديثا واحدا يعني رجل متخلف عقليا في السرداب بقاله 1200 سنة
نعم
لم يترك آثارة من علم
نعم
وهذا أكبر دليل أنه مش موجود أصلا
الله المستعان أنا عشان ما يأخذنا الوقت وقال المفيد في كتابه أوائل
المقالات
هذا في صفحة 153 اسم هذا المفيد من علمائهم ومن
الطائفة
نعم. قال إن إجماع الأمة حجة شوف ايش يقول الان هذه بيقول الشيعة هذا انت ردت على نفسك الان هذا المفيد ايش يقول حجه
لا.
يقول ان اجماع الامه حجه لتضمنه قول الحجه اين الحجه
الدجاجه قبل البيضه ولا البيضه قبل الدجاجه
اين الحجه
ان اجماع مش عارف ايه حجه لقول الحجه
لتضمنه
قول الحجه عشان نعتبر دي حجه
مختفي
دايره مغلقه
اي نعم يقول ان اجماع الامه حجه لتضمنه قول الحجه وكذلك اجماع الشيعة حجه لمثل ذلك دون الإجماع والأصل في هذا الباب ثبوت الحق من جهته يقول الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم الإمام القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلو قال وحده قولا لم يوافقه عليه أحد من الأنام لكان كافيا في الحجة يعني يسقط الحجة قول كل الإجماع كلهم قوله وإن كان لوحده يسقط تماما ويقول لك كافيا في الحجة والبرهان وإنما جعلنا الإجماع حجة به وذكرناها لاستحالة حصوله إلا وهو فيه
طيب عشان بس أسرع على ده يعني عندي بعد إذنك لا قرآن ولا سنة ولا إجماع إيه مصادرهم طيب ياخذ دينه منين هذا المتخلف ده
عند الشيعة كم عن باقي من دقيقه كم
ثلاث دقائق
كم بالله ثلاث دقائق قليله جدا
لا ثلاث دقائق ان شاء الله تتكفى
اي نعم عند الشيعة عندهم فريقين فريق الاصوليون
والاخباريون
اي نعم فالاصوليون يقولون بان العقل حجه والاخباريون مآلهم في الحقيقه الى ان العقل حجه مآلهم بان
لكن بياخذوا بالكتب النصوص المدونة دي مقدسة لديهم
اي نعم قال محمد مهدي النراقي في كتابه جامع السعادات الجزء الاول 117 يقول العقل هو حجة الله الواجب امتثاله والحاكم العدل الذي تطابق احكامه الواقع ونفس الامر فلا يرد حكمه ولولاه لما عرف الشرع شوف لولا العقل يعني هل تقدم العقل على النقل
طيب في جزء ايه عقل من المعتبر الذي امشي خلفه هل تعلم دكتور أن العقل كبصمة اليد وبصمة العين؟
نعم.
لا يمكن أن يتطابق عقلان أبدا
بلا شك.
فإذا أنت دلوقتي بتقولي العقل هو أساس دين الشيعة.
نعم.
طيب بيجي السيستاني يهلك، يجي بعده الخوي أو الخوي يهلك يجي بعده السيستاني، ده بيقول كلام وده بيقول كلام، إذا ليس هناك عقل معتبر تسير خلفه الأمة.
هل حينهم يتنعب
العقل معتبر بالوحي؟
نعم.
آخرهم كان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، كان عقله معتبر لأنه محروس بوحي السماء، كانت عصمته بوحي.
نعم.
طب دلوقتي مين يا عمي؟ الثاني ولا الخوئي ولا خامني ولا المفيد ولا الكليلي؟
ولذلك يقول العقل السليم في النقل السليم.
طيب هم ما بيقضوش بالنقل وبيقدموا عليه العقل.
نعم.
اثبت هذا الكلام.
من ذلك اثبات الكلام العقل هو هذا قرأنا وانتهينا منه. فإنما الشيعة نريد أن نثبت لك المصادر عندهم، بل كل كلمة يقولها الإمام فإنه يجب إعمالها ويحرم إهمالها. يقولون كل كلمة يقولها الإمام فإنه يجب أن تعمل ويحرم أن تهمل نهائيا. الإمام نعم. يقول المفيد في كتابه أوائل المقالات صفحة 76-77 عن الأئمة القائمين مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام، معصومون كعصمة الأنبياء، وإنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدم ذكر جوازه الأنبياء، وإنه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام، وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شد منهم وتعلق بظاهر روايات لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد في هذا الباب. قال شيخ الإسلام، وقد أقرأ كام شيخ الإسلام ولا نختصره؟
لا نقرأ.
قال شيخ الإسلام وقد أصرت لها ثلاثة أصول. أحدها أن كل واحد من هؤلاء القوم معصوم بمنزلة النبي، لا يقوم إلا حقا، ولا يلزم لأحد أن يخالفه ولا يرد ما ينازعه فيه غيره إلى الله والرسول، فيقولون عنه ما كان هو وأهل بيته يتبرؤون منهم. والثاني أن كل ما يقوله واحد من هؤلاء فإنه قد علم منه أنه قال أنا أنقل كل ما أقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن إجماع الرافضة هو إجماع العترة، وإجماع العترة معصوم.
يبقى القضية بقى في إن هما بيعملوا العقل إن هو في إمام معصوم يوحى إليه، ما هو مالهاش حل تاني لأن العصمة لا تكون إلا بوحي.
نعم.
مش كده دكتور؟
أنا بلا شك بلا شك.
يعني أصلا ما فيش عصمة كونية زي ما هما بيقولوا.
ما فيش.
النبي كان معصوم لأن كان بينزل عليه وحي السماء. نعم. افعل ولا تفعل، أنت كذا يلومه. يعني يا أيها النبي لما تحرم وأحل الله لك.
نعم.
وهكذا.
نعم.
طيب الشيعة عمي عندهم الإمام معصوم، فين هو بقى الإمام المعصوم؟ ماذا قدم للأمة؟ ما فائدته؟ ما هو فقهه؟ احنا بناخد بفقه جعفر 148 هجرية يبقى انت عملته زي السنة. واصلا الرجل الشيعي المسكين لما بيجي ياخد فتوى، انا بروح للدكتور سليمان العدنان، والله انا حصل معايا 1-2-3. الشيعة ايضا بيعمل كده، ما بيروحش للإمام المعصوم.
نعم بلا شك. والمشكلة ان امامهم هذا اللي يعتبره هو القائد غير موجود.
تمام.
اذا ما هو الحل اذا كان عندنا شخص مفقود ولا يمكن نقوم بعمل نراه صحيحا الا بهذا القائم؟ لذلك هم الان عندهم بانه العمل على قول الائمة فقط لا غير. اما غير الائمة، الائمة يأتي بعد ذلك العقل، غير الأئمة لا يمكن أن يقبل منهم شيء أبدا.
طيب يعني لو قلت لحضرتك أنك تتعبد بما سطره مثلا لله، بما سطره الإمام أحمد بن حنبل أو ابن تيمية أو ابن قدامة المقدسي والشافعي وغيرهم، لما أعتبت عليك لما يعني لأنك لا تأخذ من علماء يعني يأخذون من الوحيين.
نعم.
يعني هؤلاء الأئمة اللي احنا ذكرناهم، فلماذا تنقم على الشيعة وهم يأخذون دينهم من أقوال الأئمة ومنهم صحابك علي والحسن والحسين؟
نعم، ذكرنا حنا في حلقة ماضية بأننا لو وجدنا بأي كتاب للإمام أحمد أو ابن تيمية أو غيره من الأئمة، لو وجدنا أنه يقول يجوز الطواف على القبور لأحرقنا هذه الكتب وحذرنا منها. ولذلك أنا أنقم على هؤلاء الشيعة أنهم يتعبدون بهذه الكتب التي هي بين أيديهم الآن، بأن هذه الكتب كلها مروية روايات مكذوبة، روايات لا صحة لها نهائيا ولا قيمة لها. ولذلك أنا أريد أن أذكر نصين أو ثلاثة من كتبهم هم نعم. إن سمحت لي بهذا. يقول الحر العاملي وهو من علمائهم المعروفين والمعتبرين في كتابه خاتمة الوسائل 30-206 يقول بعد أن ذكر الحديث الصحيح وهذا يستلزم بعض. شوف هذا اعتراف منهم هم بأنفسهم يقول هذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا وإنما نصوا على التوثيق وهو يستلزم العدالة قطعا وهو لا يستلزم العدالة قطعا. وقال أيضا في موضع آخر والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم انتبه لهذا كيف يخذون كيف يتعبدون الله جل وعلا بنقولات نقلها كذابون يعرفونهم بأن هؤلاء هم كذابون. اسمع ماذا يقول. يقول والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل والكذابين والمجاهيل
يرون عن الحمير زي ما قلنا
يرون عن الحمير. هناك مقطع ثالث لكن بعلق على المقطع الأول. نحن عندنا ليس هناك بالبشرية جمعاء أعز علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا أهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله جل وعلا ولا نقدم أحد نهائيا. أنا أسألك سؤال أهل السنة وجماعة الآن لو كان عندهم حديث يدل على عبادة من العبادات ولكن هذا الحديث فيه 16 رجل أو 20 رجل مثلا فيهم رجل واحد كذاب
أو مجهول
أو مجهول مجهول
الشيعة تلاقي معظم أحاديث الشيعة لك عن فلان عن فلان عن رجل طب مين هو الرجل
من الرجل هذا
تروي عن مجاهيل
مجهول مجهول الحال لا يعرفه أحد. ماذا سنعمل بهذا الحديث حديث صلى الله عليه وسلم
نلقي به في سلة المهملة
ما نقيم نهائيا ليش لأننا نريد أن نعبد الله جل وعلا على بصيرة لا يمكن أن نعمل بشيء فيه توهم أنه ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا اللي هو نفس الحر العاملي بنفس المصدر 30-244 ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام الأئمة أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل. إذا كنتم تعبدون الله جل وعلا بروايات أصحابها كلهم ضعفاء بألسنتكم أنتم ضعفاء ومجاهيل وكذابين ولا يعرفون فما هو هذا الدين؟ هل أنتم كلما وجدتوه قد سود الصفحات تمسكونه وتقول هذا هو دين الله جل وعلا؟
طيب مشاهدي الكرام في نهاية هذه الحلقة يعني ما أصل له ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان عجلان العجلان المحامي الداعي الإسلامي الكبير الذي يشكر في نهاية هذه الحلقة شكرا جزيلا لك دكتور
جزاك الله
شرفتنا. ما أصل له وما فهمناه منه أن لا مصدر من مصادر التلقي المعتمدة لدى الأمة من القرآن والسنة والإجماع وأقوال الصحابة والقياس اتفاق لا اتفاق بيننا وبين الشيعة فيها إنما هم يزعمون أنهم مذهب أهل البيت وأن هناك مهدي يعطيهم الأوامر ويقول لهم التعليمات ونحن نعلم كما أصنف دائما هناك ثلاث يعني مذاهب لأهل البيت يتبعونهم الشيعة يتبعون مذهب أهل البيت الأحمر في موسكو في روسيا الشيوعية الملحدة الأرثوذكسية الصليبية ويتبعون مذهب أهل البيت الأبيض في أمريكا البروتستانتية المسيحيين المتصهينين البروتستانت وأيضا الكاثوليك الغربيين من أوروبا الغربية ويتبعون مذهب أهل البيت أهل بيت النار المجوس الزرادشت والمزدكية في فارس وإيران وقم ومشهد والنجف وكربلاء. فهذا هو المقصود بمذهب أهل البيت الذي يقوله الشيعة ويتبعونه دينا وعقيدة. لكن أهل البيت الذين نتبعهم نحن المسلمين مختلفون لا علاقة لهم بأهل البيت البيوت الثلاثة التي قلتها إلى حضراتكم. انتهت الحلقة مشاهدي الكرام في نهايتها لكم من التحية سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.